السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي. في هذه الحلقة من برنامج بصوت العالي نسلط الضوء على التحقيق الذي أعده الزميل محمود هودة من صحيفة الرسالة بعنوان السويدية، قرية برفح تنتظر الغرق والحلول عالقة. وللحديث حول هذا الموضوع بعد أن نستمع وإياكم لتقرير يلخص هذا التحقيق الصحفي، نتحدث مع ضيوفنا الكرام الذين سينضمون إلينا تباعا في سياق هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي، المهندس بهاء الدين الأغا مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة، وكذلك السيد أسامة أبو نقيرة رئيس لجنة الطوارئ ببلدية رفح، والسيد إبراهيم رضوان وكيل وزارة الأشغال، وكذلك معد التحقيق الصحفي محمود فودة. بالتأكيد نبدأ النقاش مع ضيوفنا الكرام مستمعينا الكرام بعد أن نسمع وإياكم لتقرير يلخص التحقيق الصحفي بعنوان السويدية، قرية برفح تنتظر الغرق والحلول عالقة.
أفصحت نتائج التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قرار إدانة حماس عن ضعف كبير في الأداء السياسي للدبلوماسية الفلسطينية في الخارج، في ظل تقارب نسبة الرافضين والمؤيدين للقرار وانضمام دول إلى حقل التأييد الدولي للاحتلال. وفتحت الحادثة إلى جوار حوادث أخرى، منها حادثة اغتيال المناضل عمر النايف في حرم السفارة الفلسطينية في بلغاريا، الأسئلة مشرعة حول أداء الدبلوماسية الفلسطينية في ضوء المدخلات المالية الكبيرة التي تدفع لموازناتها، إضافة لحقيقة الدور الأمني الذي تقوم به الملحقات الأمنية التابعة للسفارات الفلسطينية وشبهات الفساد في تعيينات السفراء. يحاول المحقق العمل على فتح بعض أقفال الصناديق السوداء عبر مسؤولين عملوا في سلك الخارجية ووثائق حصل عليها الصحفي حول شبهات تدور بشأن الأداء الأمني والإداري لبعض سفراء السلطة وملحقاتها الأمنية تحديداً. بدأت منظمة التحرير الفلسطينية بعد انتزاعها اعتراف تمثيل الشعب الفلسطيني عام 73 بتعيين ممثلي مكاتبها في مختلف دول العالم وفقا لصيغة ومستوى التمثيل والاعتراف بها من الدول المستضيفة، وبعد إبرام اتفاق أوسلو والاعتراف المتبادل بين المنظمة ودولة الكيان ونشوء السلطة الوطنية الفلسطينية وانتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني عام 96، أقر المجلس التشريعي قانون السلك الدبلوماسي رقم 13 لسنة 2005، وأصدر مجلس الوزراء قرار رقم 374 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية للقانون. ووفقا لإحكام المادة 5 من قانون السلك الدبلوماسي، يصنف العاملون في وزارة الخارجية إلى نوعين: الأول العاملون في السلك الدبلوماسي ويخضعون لإحكام قانون السلك الدبلوماسي، أما الثاني فهم الموظفون الإداريون ويخضعون لإحكام قانون الخدمة المدنية، على أن يحدد النظام المعايير التي يتم بموجبها تصنيف العاملين بوزارة الشؤون الخارجية كدبلوماسيين أو إداريين. ثبت خلال التحقيق ضرب السلطة عرض الحائط بكل ما ورد في القوانين من بنود، إذ أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان وجود ضعف في الشفافية والرقابة على عمليات التعيين والترقية في الوظائف الدبلوماسية، الأمر الذي ساهم في إضعاف جانب الشفافية والمساءلة على عمليات التعيين والترقية في السلك الدبلوماسي، وسمح بوجود ثغرات واسعة تم استخدامها في تعيينات وترقيات لأسباب شخصية أو سياسية أو استرضائية أو محسوبية أو ربما لحل المشاكل المالية لبعض الأفراد. ورصد فريق التحقيق بعض التعيينات والترقيات الدبلوماسية تمت ما بين عامي 2010 و2015 وصدر بها مراسيم رئاسية ويبلغ عددها 8.
إذن مستمعينا الكرام نعتذر لكم عن هذا الخلل، وبالتأكيد سنتابع معكم هذه الحلقة، ولكن بعد فاصل قصير نتابع بعده التقرير المتعلق ب هذا التحقيق الصحفي الذي أعده الزميل أحمد فودة بعنوان السويدية، قرية برفح تنتظر الغرق والحلول عالقة.
الصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم صوتك.
إذن من جديد مستمعينا الكرام نعود إليكم ونتابع الآن التقرير الذي يلخص التحقيق الصحفي بعنوان السويدية قرية برفح تنتظر الغرق والحلول عالقة.
دم المنخفض الجوي ليس خبرا سعيدا للمواطن محمد أبو عودة أحد سكان قرية السويدية جنوب غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، إذ يقضي ساعات المنخفض متفقدا أبناءه وعيناه ترنو إلى البحر الذي يقترب من منزله مع مرور الأيام إلى أن أصبح على بعد 6 أمتار، بينما يتوقع أن يأتي الشتاء القادم وحائط منزله يلاصق مياه البحر. وعلى مدار السنوات الماضية لم يكل أهل القرية من مناشدة كل الأطراف الحكومية للنظر بعين الاهتمام لقريتهم التي يتهددها الغرق بسبب ظاهرة زيادة تآكل الشاطئ بصورة لافتة، عدا عن تآكل منازلهم القريبة من البحر والتي مضى على بنائها 5 عقود تقريبا. ويقطن في القرية السويدية أكثر من 2200 مواطن منذ النكبة عام 1948، بينما كانت منازلهم من الصفيح إلى أن مر وفد سويدي من المنطقة فدعم قائد عسكري سويدي كان برفقة الوفد أهالي القرية بمبلغ مالي أنشأ من خلالها عشرات المنازل، وعليه سميت القرية بهذا الاسم منذ ذلك الحين. وبرغم امتداد أزمة القرية نتيجة تآكل الشاطئ على مدار السنوات 5 الماضية، وفي ظل تجاهل الجهات الحكومية والدولية لمناشدات القرية وبلدية رفح التي تسعى بإمكانياتها المتواضعة لإيجاد حلول موضعية للأزمة والحد من آثارها، كان لزاما على الرسالة تسليط الضوء على الكارثة المحتمل وقوعها في القرية خلال المرحلة المقبلة بدون سابق إنذار. وما بين عامي 2010 و2014 انحسر الشاطئ مقابل القرية السويدية بحوالي 12 مترا، حيث تقلصت مسافة رمال الشاطئ من القرية للساحل من مسافة 66 مترا إلى مسافة 54 مترا، فيما حذرت بلدية رفح من أن انحسار الشاطئ مقابل مخيم اللاجئين القرية السويدية برفح سيشكل خطرا محققا على المنازل والسكان في أي منخفض قادم. وتتزايد مساحة انحسار الشاطئ وتقترب مياه البحر من منازل المواطنين بشكل سريع بالتزامن مع قدوم المنخفضات الجوية إلى المنطقة، ما جعل المنخفضات نذير شؤم لدى سكان القرية الذين لا يجدون شيئا يحمون به منازلهم من خطر الغرق الذي يتهدد قريتهم في أي منخفض جوي. ومع كل منخفض تهرع طواقم بلدية رفح إلى إيجاد حلول موضعية للأزمة من خلال وضع سواتر رملية أو بقايا المنازل المهدمة وما يتم جمعه من مواد إسمنتية، إلا أنها تذوب في كل مرة بفعل قوة الأمواج التي تصاحب المنخفضات الجوية. وخلال زيارة المكان لاحظنا نشاطا كبيرا لآليات تتبع وزارة الأشغال العامة والإسكان في مساعدة بلدية رفح على إنشاء حماية مؤقتة قبالة القرية المهددة بالغرق بعد أن تسبب اللسان البحري المصري في تآكل الشاطئ بشكل كامل وسقوط أعمدة الإنارة في المنطقة ووصول المياه إلى الأسفلت الذي يفصل بين البحر ومنازل السكان. وفي ختام التحقيق نوصي بضرورة تداعي كل الأطراف الحكومية والدولية في سبيل إيجاد الحل الجذري للأزمة الراهنة في شاطئ بحر مدينة رفح والوقوف عند مسؤولياتها أمام الكارثة الإنسانية التي قد تحل بسكان القرية في أي لحظة في حال عدم إنجاز المشروع الهندسي اللازم للحفاظ على منع المياه من اجتياز شارع الرشيد باتجاه منازل المواطنين. لبرنامج بالصوت العالي.
ومن جديد نرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج بصوت العالي بعد أن استمعنا وياكم لهذا التقرير الذي يلخص هذه المشكلة التي تعاني منها قرية السويدية برفح. على كل سيكون معنا للحديث حول هذا الموضوع محمود فودة الذي أعد التحقيق الصحفي من صحيفة الرسالة، والمهندس بهاء الدين الأغا مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة، والسيد أسامة أبو نقير رئيس لجنة الطوارئ ببلدية رفح، والسيد إبراهيم رضوان وكيل وزارة الأشغال. وأبدأ مع محمود فودة من صحيفة الرسالة. محمود، السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
وعليكم السلام ورحمة الله مساك زميلي يوسف وجميع السادة المستمعين.
حيا الله بك محمود. ضعنا في صورة المشكلة التي تعاني منها القرية السويدية في رفح بشكل أكبر، تفضل.
نعم، في البداية من باب المسؤولية الاجتماعية كان لزاما علينا في صحيفة الرسالة أن نسلط الضوء على هذه الأزمة الحاصلة في قرية السويدية جنوب غرب مدينة رفح على شاطئ البحر بقرب من الحدود المصرية الفلسطينية. نحن لم ننتظر وقوع الكارثة من أجل أن نكتب عنها تحقيق صحفي عما حدث بالتفاصيل. نحن استبقنا ذلك وكان تحقيقنا عبارة عن دق جرس الإنذار لكل الأطراف المعنية بهذه الأزمة أن تتزاع لحلها في أقرب وقت ممكن قبل فوات الأوان. نحن نتحدث أن المياه بتت على مشارف المنازل، لا يفصلها سوى شارع الرشيد الذي انهار جزء منه خلال المنخفضات الأخيرة للموسم الحالي من الشتاء. المنخفضات الجوية أدت إلى انهيار جزء من هذا الإسفلت الفاصل ما بين مياه البحر ومنازل المواطنين، ولذلك كان لزاما علينا أن نتحرك بسرعة لإنجاز هذا التحقيق ووضع جميع محاور هذا التحقيق ونشره بأقصى سرعة خلال هذا الموسم من الشتاء لكي يتم تدارك الأمر من قبل جميع الجهات وإيجاد حل حقيقي وليس حلول موضوعية ومؤقتة لهذه الأزمة، ولكن نحن بحاجة لتكاتف جهود. هذا الحل نتحدث عنه في هذا الوقت الحالي، لا تستطيع مؤسسة كبلدية رفح أن تنجز هذا الحل، ولكن نحن بحاجة لمؤسسات حكومية. حتى أيضا المؤسسة الحكومية هي جاهزة للعمل، لكن هي بحاجة إلى دعم خارجي أو دعم دولي بالأصح لهذه لحل هذه الكارثة. نحن نتحدث عن أكثر من 2000 نسمة يسكنون هذه المنطقة، هذه القرية السويدية، في منازل أصلا هي مخترئة لا تحتمل منخفضات ولا تحتمل أي عامل جوي جديد، إذا أصل البيوت مخترئة، وبالتالي نحن بحاجة إلى تحرك عاجل من قبل جميع الأطراف. وبالتالي نحن ذهبنا للمنطقة وعينا المنطقة وعينا ما يعني التسلسل التاريخي لهذه المشكلة على مدار السنوات الماضية التي كان السبب، طبعا كما تحدثنا في التحقيق وما تم نشره الآن في تقريركم، أن السبب هو في لسان بحري مصري تم إنشاؤه مقابل شواطئ مدينة رفح المصرية. هذا اللسان كما يعرف من المهندسين البيئيين يعرفوا ذلك جيدا، أن أي لسان بحري يقوم يحجب المياه على المنطقة الشمالية لهذا اللسان، وبالتالي تم حجب وصول السيارات المحملة بالرمال إلى شواطئ مدينة رفح الفلسطينية، وبالتالي تم عملية نحر للشاطئ. ليس المشكلة في القرية السويدية وحدها ولكن على مستوى شاطئ مدينة رفح، لكن نحن خصصنا منطقة القرية السويدية أن هي منطقة سكنية تقريبا هي القرية الوحيدة المتواجدة على بحر مدينة رفح، وبالتالي كان هناك تسليط الضوء على هذه المنطقة، ولكن هي الأزمة أكبر من منطقة السويدية بل تمتد على طول شاطئ مدينة رفح، وهذا يتهدد على مدار السنوات الماضية. قد لا نجد شاطئ بأكبر في مدينة رفح مع إزالة ومع انهيار لشارع الرشيد الذي يفصل ما بين منازل المواطنين وشاطئ البحر.
طيب يعني محمود، من خلال تتبعك لهذه المشكلة والبحث فيها، من الذي يتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى عن هذه المأساة التي يعيشها أهالي قرية السويدية برفح؟ وهل يعني تابعت الجهات المختصة سواء يعني الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة أو حتى لجنة الطوارئ ببلدية رفح أو حتى وزارة الأشغال هذه المشكلة وعاينتها عن قرب وحاولت إيجاد حلول يعني مناسبة لها؟
بالفعل هناك بعض الجهات مهتمة بهذه الأزمة بشكل حقيقي، يعني نتحدث عن بلدية رفح على الرغم من قلة الإمكانيات لديها، وليس هذا مبرر ولكن هذا الواقع وهذا ما تعاني منه كل بلدية قطاع غزة على الرغم من قلة الإمكانيات، لأنها يعني تضع كل إمكانياتها وكل إداراتها للعمل للحيلولة دون وقوع الكارثة بحق سكان القرية. هذه في الدرجة الأولى بلدية رفح. من ثم لدينا وزارة الأشغال، بالفعل وزارة الأشغال على مدار الأسابيع الماضية قامت بعمل كبير من قبل طواقمها وآلياتها الثقيلة على شاطئ البحر، بالإضافة إلى سلطة جودة البيئة أيضا كان لها دور في إبراز الأزمة والتصويرات والعمل والعمل الهندسي كان لها دور كبير بسلطة البيئة. لكن ما عرفناه خلال متابعتنا لهذا الموضوع أن بلدية رفح وجهت دعوات ووجهت نداءات واستغاثات في كل الجهات الدولية والمحلية والحكومية للمشاركة في إيجاد حل لهذه الأزمة، وللأسف لم تجد أي تحرك إلا من وزارة الأشغال، وما باقي الوزارات لم يكون لديها أي أثر من هذه الأزمة. وبالتالي نتحدث عن تجاهل من قبل أطراف كوكالة الغوث، اللجنة القطرية، المؤسسات الدولية الموجودة في غزة، كل المؤسسات الدولية بلا استثناء، تم UNDP تم إبلاغ كل مؤسسة دولية في قطاع غزة تم إبلاغها بوجود كارثة في أزمة في 2000، نتحدث عن 2000 مواطن يتهددهم الغرق الحقيقي فعلا الذي يشاهد في الميدان ليس كمان يسمع. بالفعل نحن أمام أزمة حقيقية.
وهذا ما كنت أود أن أسألك عنه محمود، يعني بالتأكيد أنت زرت المكان أكثر من مرة وعينت هذه المشكلة، حدثنا عن معاناة السكان، عن يعني الأمهات في ظل البرد القارص ويعني المنخفضات الجوية، كيف وجدت يعني حياة الأطفال الرضع وما إلى ذلك، كيف يمضي السكان أوقاتهم في ظل هذه الأوقات العصيبة؟
نعم نعم، والقرية للتوضيح وللرسم أقرب للمستمع يقع في المثلث جنوب الغربي لقطاع غزة، نتحدث أن الجهة الجنوبية من القرية يحده الحدود المصرية بشكل تماس مباشر، يعني ما يفصل بينه بس الحدود المتواجدة عليها القوات الأمنية، أما هي على الناحية الجنوبية القرية الحدود المصرية الفلسطينية، الحدود الغربية لهذه القرية شاطئ البحر، ومن الشمال مدينة رفح والشرق كذلك. وبالتالي نتحدث عن وقوعها في موقع جغرافي جدا حساس، نتحدث عن وضع أمني ليس ثابتا في ظل، يعني نتحدث ونعرف كل التجاوزات الأمنية على الحدود من طرف الجانب المصري وهذا شأن آخر، لكن بدرجات معينة. نحن نتحدث عن كل في ملف الصحة، ملف التعليم، ملف العمل، نتحدث عن السكان قوت يومهم يتم تحصيله من خلال البحر أو الزراعة، لكن في ظل أنه تم نحر الشاطئ لم يجد سكان القرية مكان لأن يتم اصطفاف مراكبهم على الشاطئ، يعني حتى أن مكان اصطفاف هذه المراكب الخاصة بهم أصبح غير موجود بظل في ظل نحر الشاطئ. هذه مشكلة. المشكلة الثانية أن أقرب مدرسة على القرية تبعد مسافة 2 كيلو، يعني أنت بدك سيارك مشان تقدر تصل لهذه القرية. أطفال القرية من جديد تم بناء هذه المدرسة أظن قبل 3-4 سنوات على أكثر، لكن ما قبل ذلك كان يدرس الطلاب في كرفانات، عبارة عن كرفانات للدراسة، وكانوا عام 1948 ولسه في عام الألفية الثانية. وبالتالي نحن نتحدث عن أزمة الصحة، فلا يوجد عيادة خاصة في هذه القرية، بل يتم الانتقال لمنطقة أخرى من أجل الحصول على العلاج، وهذه أبسط حقوق إنسانية. نحن تحدثنا لو كانت الغوث قلنا هؤلاء لاجئين تعترفون بأن من يسكن القرية لاجئون القرصة ينعترف، لكنه ليس مخيم رسمي كبقية مخيمات قطاع غزة، وبالتالي لا تقع لنا مسؤولية تطوير وتأسيس هذه القرية وتغيير معالمها كما بقية المخيمات. وبالتالي هناك تخلي من الوكالة وهي بدرجة الأولى، وهؤلاء لاجئين من عام 48، لكن الوكالة تخلت، المؤسسة الحكومية، نعرف الوضع في قطاع غزة، الوضع الحكومي في قطاع غزة لا تستطيع بالكاد أن تقيم أنفسها هذه الوزارات في قطاع غزة كي تستطيع إسعاف هذه المنطقة، وبالتالي نحن بحاجة إلى جهد محلي يدعمه جهات خارجية، ولكن هذا المشروع يبدو مشروع دعم هذه القرية يبدو وضع في جانبا، يعني تم ركنه جانبا هذا الموضوع الأزمة القرية. في منطقة أخرى كما يتحدث السكان، أنا أسمع لسان السكان قالوا أن هذه القرية مش في رفح، في منطقة مدينة ثانية، ما كان الحال بهذا الشكل، وبالتالي لا يوجد اهتمام، هم يشعرون بذلك.
طيب دعنا نشرك معنا بالحوار المهندس بهاء الدين الأغا مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة. باش مهندس أرحب بك في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي، وما هو دوركم يعني المساهمة، لا نقول حل هذه المشكلة، ولكن المساهمة في حل هذه المشكلة وتخفيفها على أقل تقدير؟
نعم، شكرا لك وتحياتي لك وللمستمعين الكرام في إذاعة صوت الأقصى. طبعا احنا في صوت البيئة يعني قد نكون اول من دق ناقوس الخطر باتجاه تآكل، ويعني باتجاه يعني تعريف كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية بشكل انه تآكل الشاطئ في منطقة رفح بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية. طبعا هذا التآكل كما نعلم جميعا كان سببه هو بداية إنشاء ميناء مصري في رفح المصرية بالقرب من يعني لا يبعد سوى أقل من 2 كيلومتر على الحدود المصرية الفلسطينية. من بداية العام 2012 بدأ إنشاء هذا الميناء المصري، وهذا الميناء حجز يعني تيار المياه المحمل بالرمال من يعني أن فجعل هذه الرمال تترسب باتجاه الجهة الجنوبية من الميناء، ومنع وصولها إلى شواطئ مدينة رفح وخاصة المنطقة القريبة من الحدود المصرية الفلسطينية، وكنا في صدد البيئة من أوائل يعني الجهات التي حذرت ونبهت إلى وجود هذه المشكلة وحدوثها بسبب هذا الميناء، وسواء كان هذا الأمر واضح سواء لدينا من خلال الصور الجوية أو من خلال ملاحظاتنا من خلال متابعتنا من خلال برنامج فحص جودة مياه الشاطئ. الآن ما أقوله أنا أنه نحن في فحص جودة المياه جهة رقابية ولسنا جهة تنفيذية، بمعنى نحن لا نمتلك صلاحيات إنشاء يعني حلول أو معالجة هذه المشكلة، وإن كنا في أكثر من مرة ويعلم الجميع ذلك قد دعونا الكثير من الجهات إلى ورشات عمل بالخصوص هذا. وطبعا المشكلة هذه ليست محصورة فقط في مدينة رفح أو في هذا الشاطئ، المشكلة هذه موجودة في أكثر من منطقة من قطاع غزة، وتحديدا بالخصوص شمال ميناء مدينة غزة في منطقة مخيم الشاطئ، وأيضا حدثت مؤخرا أيضا في بسبب وجود أيضا ميناء جديد في منطقة القرارة، فحدثت هذه المشكلة يعني تحدث وتتزايد المشكلة أيضا في منطقة شمال منطقة القرارة وأيضا مدينة الشاطئ مدينة دير البلح. هذه المشكلة ليست في هذا المكان فقط، ولكن في ثلاث أماكن بالخصوص من شاطئ قطاع غزة. في كل الأحوال نحن حتى أعددنا مقترحات لتمويل مشروع لحماية الشاطئ في هذه المناطق الثلاث، لكن مع الأسف الجهات المانحة وخصوصا الجهات المانحة الدولية يعني تبتعد عن تمويل مثل هذه المشاريع، لأنه هذه المشاريع ترفضها إسرائيل مع الأسف قوات يعني قوة الاحتلال الغاشمة، بسبب أنه يعني تخوفات من الجانب الإسرائيلي أنه مثل هذه المشاريع قد أيضا تحجز الرمال وترسيب الرمال عن الشواطئ الفلسطينية المحتلة التي تحتل إسرائيل حاليا.
يعني ما تستطيعون تقديمه يعني لكي نبقى في ذات الموضوع باش مهندس في قرية السويدية، هو فقط المشورة أن لا شيء غير ذلك؟
نعم،
يعني فقط يعني أنتم لا تملكون قرارا، لستم جهة تنفيذية، فقط المشورة هذا؟
نعم، نحن جهة رقابية، وكنا وقد تواصلنا مع كثير من الجهات وخصوصا بلدية رفح واليوندبي والأنروا وأكثر من جهة، وطلبنا بحلها بعلاج هذه المشكلة ليس فقط في منطقة رفح وإنما في المناطق الثلاث.
طيب حسب متابعتكم ومعاينتكم لهذه المشكلة كيف يمكن حلها؟ كيف يمكن حل هذه المشكلة بأقل التكاليف حسب الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيش أبناء قطاع غزة؟
نعم نعم، أنا يعني النقطة التي أود الإشارة إليها إنه بالرغم من يعني عدم وجود توجهات لدى جهات دولية مانحة لحل هذه المشكلة بسبب ربما العوائق الإسرائيلية وعدم موافقة إسرائيل على وضع حلول لهذه المشكلة، إلا إنه أنا يعني أؤكد على ضرورة حلها حتى من قبل يعني الحكومة الفلسطينية هنا في غزة، لأنه لخطورة هذه المشكلة خطورتها الشديدة جدا. طبعا توجد حلول هندسية لحل هذه المشكلة عبر يعني عمل حواجز سواء يعني مستعرضة داخل الشاطئ يعني بالقرب من الشاطئ، أو حواجز متعامدة مع الشاطئ، أو خليط من هذين النوعين من يعني من التصميمات الهندسية التي يعني يكون هدفها حجز الرمال والإبقاء عليها في هذه المناطق المتضررة، ومنع انتقالها إلى عرض البحر والإبقاء عليها على منطقة الشاطئ. في هذه الحالة يمكن حل هذه المشاكل يعني بصورة كبيرة جدا، لكن هذه المشاريع بحاجة لتمويل، وأنا أقول وأكد على أنه في حال أنه حتى لو الجهات الدولية المانحة امتنعت عن تقديم التمويل لمثل هذه المشاريع بسبب المعارضة الإسرائيلية لها، فلا بد أنه إحنا في غزة وحكومة غزة أن تعطي أولوية لمثل هذا المشروع، لأنه الشاطئ يتآكل بمستويات عالية جدا ومستويات يعني مخيفة. يعني على سبيل المثال في المنطقة التي نتحدث عنها، في المنطقة السوادية، القرية السوادية برفح، منذ 2012 وحتى الآن يوجد تآكل في منطقة الحدود أكثر من 16 متر عما كان عليه سابقا. يعني إحنا في صدق المياه كنا نأخذ عينات من أنبوب تصريف محطة المعالجة الخاصة بمدينة رفح، محطة معالجة المياه العادمة، وكان هذا الأنبوب قبل 2012 يصب مياه المجاري على الرمال على الشاطئ. الآن أصبح هذا الأنبوب يصب داخل البحر بسبب يعني تآكل الشاطئ في هذه المنطقة. فأنا أكرر أنه من الضروري التحرك وعلاج هذه المشكلة لخطورتها الشديدة على المناطق الثلاثة التي أشرت إليها.
شكرا جزيلا لك المهندس بهاء الدين الأغا، مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة. وأنتقل مرة أخرى لمحمود فودة. محمود، كم عدد سكان هذه القرية وماذا عن نشاطات أهالي القرية نفسها وعن تحركاتهم يعني طرق أبواب الجهات المعنية لمحاولة حل هذه المشكلة؟
بالفعل يعني هم أهل القرية يعني غير ساكتين عن حقهم، كما يعتبرونه أنه حق هذا لهم في تحسين الوضع على الأقل منع وقوع الكارثة. قاموا بعدة مظاهرات في المنطقة أو سمى وقفات احتجاجية، رفعوا أصواتهم عاليا، بلغوا كل الجهات المسؤولة، تواصلهم دائم مع بلدية رفح بصفتها هي المسؤولة عن المنطقة، وبالتالي هم غير ساكتين عن حقهم. وبالتالي لكن الأهم من ذلك والأبرز من ذلك أن أهل القرية بأيديهم باتوا الآن يحاولون الدفاع قرية، دعنا نقول، من مياه الشاطئ من خلال معاونة البلدية، من خلال تكاثف جهود شباب القرية. قاموا خلال المخاض السابق نهاية عام 2018 بمساعدة البلدية في تعبئة أكياس الرمل وحشد المنطقة وإلى ما ذلك، بهدف يعني منع دخول المياه إلى مناطقهم. يعني كان العمل يدوي بأيديهم، قاموا بمعتفة بسيطة، قاموا بإنشاء تات الرملي ومعاونة من بلدية رفح وزارة الأشغال، لكن كان دور الأبرز متحدث عن خلية نحل ما لا يقل عن 100 من شباب المنطقة قاموا بمساعدة البلدية، وهم يريدون في النهاية دفاع منطقتهم دعنا يعني نقول، ويريدون أن تنتهي هذه الأزمة بأقل الخسائر البشرية والمادية في حق هذه القرية.
نعم، شكرا جزيلا لك محمود على هذه المداخلة، وبالتأكيد ربما نعود لك في سياق هذه الحلقة. ومستمعينا الكرام، انضم إلينا للتو السيد أسامة أبو نقيرة، رئيس لجنة الطوارئ ببلدية رفح. سيد أسامة، السلام عليكم وأهلا بك معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الخير إلى كل السادة المستمعين.
نعم سيد أسامة، حضرتك رئيس لجنة الطوارئ ببلدية رفح، وقرية السودية برفح تعاني من الغرق ولا يوجد أي حلول لهذه المشكلة حتى هذه اللحظة، ما الذي قدمتموه لأهالي القرية ولماذا يعني لم تحل المشكلة من جذورها حتى الآن؟
حقيقة يعني في الحقيقة القرية السودية تم التنبه للخطر القائم في 2015 عبر سلطة البيئة بعد دراسة الصور الجوية. بدأت المشكلة في القرية السويدية بعد إنشاء الأشقاء المصريين لسان بحري جنوب الحدود تقريبا كيلو 900 متر.
تقول أن سلطة البيئة هي التي تنبهت لهذه المشكلة؟
نعم صحيح.
نعم تفضل واصل.
وتم إبلاغنا من طرف سلطة البيئة بالصور الجوية وتم مقارنتها لدينا. عفوا، المشكلة يعني قائمة من بعد إنشاء لسان البحر المصري كما ذكرت لك، يعني عملنا اتصالاتنا مع كل الوزارات والمؤسسات عفوا.
نعم. طيب ربما نعود لك مرة أخرى سيد أسامة أبو نقيرة أو هو معنا الآن.
نعم. رسلنا كل الجهات ذات العلاقة في هذا الموضوع. رسلنا وزارة الأشغال، رسلنا سلطة البيئة، وزارة الحكم المحلي، الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، رسلنا سفارات، بعض السفارات الهولندية والنرويجية. رسلنا الجميع في هذا الخصوص من 2015 حتى الآن. هناك مراسلات شبه دورية وباستمرار من البلدية ومناشدات. الموضوع أكبر من البلدية وأكبر من طاقات البلديات بشكل عام. الموضوع بحاجة إلى إرادة وطنية وإلى مساندة دولية في هذا الخصوص. القضية قضية ليست سهلة. الشاطئ انحصر من 2015 لغاية اليوم ما يقارب 74 متر، بمعنى انه كان شاطئ مدينة رفح مقابل القرية السويدية 74 متر باتجاه الغرب. اليوم الشاطئ صفر. في المخفضات السابقة خلال الفترة الماضية حاولنا بكل طاقة البلدية وبكل امكانياتها وامكانيات ذاتية وبدعم من بعض الوزارات كوزارة الأشغال بالآليات ووزارة الاقتصاد بالمال، حاولنا حقن كميات من الرمال لضمان عدم المساس في القرية السويدية. تم حقن ما يقارب 160 شاحنة من الرمال جرفها البحر في ليلة واحدة. الآن كل ما استطعنا عمله بمساندة وزارة الآليات، آليات وزارة الأشغال، نقمنا بإجراء وضع بعض مخلفات البناء ككاسر للموج مقابل القرية السويدية، ونحن نعترف بأنه هذا ليس حلا على الإطلاق، إلا أنه في ظل الإمكانيات المتوفرة لدى البلدية هذا هو الوارد، هذا هو الممكن الآن. نحن يعني كبلدية نستغل اللقاء هذا، بنوجه مناشدة جديدة لوزارة الأشغال وللحكومة بضرورة إنشاء جدار استنادي على طول شاطئ رفح. القضية أصبحت ملحة جدا وأصبح الخطر محدق بالقرية السويدية وبشارع الرشيد والبنية التحتية وميناء الصيادين وشبكة الكهرباء. كل شيء أصبح قابل للانجراف الآن. بحيث أضيف كمان معلومة مهمة جدا في هذا الخصوص، أنه شارع الرشيد الآن الشاطئ البحر يقف على حده مباشرة، على حد الإسفلت مباشرة لشارع الرشيد. في أي منخفض قادم قد ينجرف الطريق الرشيد بالكامل شارع الرشيد. الشارع وتحت أمرة وزارة الأشغال العامة، بمعنى أنه شارع إقليمي. الحلول المؤقتة اللي تم عملها حتى الآن لا تبني ولا تسمن من جوع.
نعم. طيب تقول أنت يعني وجهنا نداء لوزارة الأشغال العامة وتطلبون منها أن تقوم بحل هذه المشكلة. سيد إبراهيم رضوان معنا عبر الهاتف الآن وهو وكيل وزارة الأشغال العامة. سيد إبراهيم السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله وحيا جميع المستمعين إن شاء الله.
سيد إبراهيم يعني معنا عبر الخط الهاتفي على الطرف الآخر السيد أسامة بن قيرة رئيس لجنة الطوارئ ببلدية رفح، وقد وجه نداء لكم على الهواء مباشرة بأن تقوموا بحل مشكلة قرية السويدية. يعني هم كلجنة الطوارئ ببلدية رفح قاموا بدورهم بوضع سواتر رملية أو بقايا المنازل المهدمة، إلا أنها تذوب في كل مرة بفعل قوة الأمواج التي تصاحب المنخفضات الجوية. ماذا عساكم أن تفعلوا إزاء هذه المشكلة التي تهدد حوالي 2200 مواطن يقطنون القرية السويدية في رفح؟
سيدي حياكم الله وحيا البشمهندسين. نحن أول فور أن يعني وصلنا الموضوع أن هناك خطر على الشارع الرشيد في أقصى جنوب القطاع عند المنطقة القرية السعودية كما تقول، يعني جندنا كل إمكاناتنا من آليات وطاقات وبالتعاون مع البلدية قمنا بوضع حل احنا نحسبه انه حل مؤقت، لكن في هذه المرحلة ان شاء الله بكون كافي. لن نكتفي بذلك ان شاء الله، سنقوم ب احنا تقدمنا بعروضات كثيرة وبمضاربات كثيرة للممولين والداعمين لقطاع غزة لكي نضع حل جذري ونهائي لمشكلة تآكل الشاطئ. والشاطئ يتآكل ليس فقط في منطقة القرية السعودية، أنه يتآكل على طول قطاع غزة ابتداء من الجنوب حتى أقصى الشمال في معسكر الشاطئ. الأمر يحتاج إلى جهد كبير، وكما قلت احنا طلبنا من الجهات الداعمة أن تمول هذا المشروع اللي احنا بنقدر أنه يقارب من مليون إلى مليون ونص دولار تقريبا حسب الإمكانيات التي حسب التدخلات اللازمة. يجب أن تكون هناك أشياء داخل البحر، ألسنة وأرصفة بحيث تساعد على تكثف الرمال ووقف تأكل الشاطئ. قد نحتاج أحيانا إلى أيضا تدعيم نفس الشارع. هناك مشروع متكامل قدمناه إلى المانحين، ولكن للأسف حتى الآن لم نتلقى دعم يعني قوي وأكيد. ونحن بكل
منذ متى يعني قدم هذا المشروع للمانحين؟
توفر لنا الإمكانات بنحاول نعالج أي خلل إن شاء الله أولا بأول.
منذ متى قدم هذا المشروع للمانحين؟ هل نقول مثلا أشهر، سنوات، أم ماذا؟
والله يعني ما يقارب السنة إن شاء الله، ما يقارب السنة تم تقديم هذا الأمر.
يعني منذ ما يقارب السنة وحتى اللحظة لا إجابات واضحة ولا حتى أي وعودات حول هذا الموضوع؟
طبعا نحن هذه المشكلة هي نفس المشكلة التي نعاني منها في قطاع غزة في جميع القطاعات، يعني أنه الحصار مفروض هناك ضعف في التمويل والأمور محدودة، يعني عدة مشاريع ثم توقفت، ولكن نأمل إن شاء الله يعني في الأيام القادمة.
يعني كان معنا قبل قليل السيد بهاء الدين الأغا مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة، وقال إنه يجب على الجهات المعنية وتحديدا وزارة الأشغال أن تقوم بحل يعني هذه المشكلة، وألا تنتظر الجهات المانحة حتى ولو كان هذا الحل جزئي وليس حل المشكلة من جذورها، وذلك بوضع حواجز مستعرضة بالقرب من الشاطئ لحجز الرمال والإبقاء عليها ومنع انتقالها إلى عرض البحر حتى لا يتآكل الشاطئ، لأن هذا الموضوع يتهدد أو يهدد حياة أكثر من 2200 مواطن.
ما حدث هو ما يعني ما تصفه الآن هو ما فعلا ما حدث. نحن قمنا بوضع حمايات مؤقتة، ولكن هذه امدامت سنة لا تدوم أكثر يعني من يعني لن تكون يعني حل طويل الأمد. الحل طويل الأمد احنا يعني كوزارة أشغال عام وسكان احنا الحمد لله يعني بطواقمنا لم تقصر يعني، وليس هناك أحد يقصر، وأي كان شيء ممكن نعمله ولا نقصر. واستعنا يعني حتى بالحكومتين إنجاز التعبير، طلبنا من وزيرنا الدكتور المفيد الحسينة بأنه يساعد، وتفضل مشكورا بتوفير وقود وأشياء للعمل. طلبنا أيضا من إخواننا هنا في غزة ووفروا 5000 لتر صلب للعمل. يعني الأمور حسب الإمكانات الشحيحة في قطاع غزة يعني أعطيت أولوية ونفذنا المطلوب، واحنا نطلب من كل يعني جهة عندها أفكار تتفضل وتقول، واحنا إن شاء الله لن نقصر إن شاء الله.
طيب ابقى معنا سيد إبراهيم، انتقل الآن للسيد أسامة بنقيرة. سيد أسامة، بالتأكيد أنت الأقرب إلى المنطقة كونك من محافظة رفح وفي بلدية رفح، كيف يعني عينت المنطقة وبعد هذه الحلول الجزئية التي قمتم بها بالتعاون مع وزارة الأشغال، هل انخفض يعني الخطر الذي يحدق بحياة أكثر من 2200 مواطن في القرية السويدية برفح؟
بداية يعني أنا بضم صوتي لصوت المهندس أبو أسامة. صحيح يعني استجابته معنا استجابة عاجلة وسريعة وإيجابية. الموضوع بكرر مرة ثانية، الموضوع لا يخص القرية السويدية فقط، الموضوع يعني على ثلاث محاور. هناك خطر، هناك خطر على القرية السويدية على السكان، هناك خطر على البنية التحتية الطرق وشبكة الكهرباء، هناك خطر على المنشآت الحيوية من الصيادين والمنشآت الاستثمارية للسكان الموجودة على شاطئ البحر. النهر يعني معدل الخطورة فيه تتجاوز 300 متر من الحدود باتجاه الشمال، يعني تصل من 300 إلى 500 متر، هذا معدل الخطر، الخطر المحدث في المنطقة الحقيقي. الآن القضية بحاجة إلى جهود وطنية، يعني تكاتف المؤسسات والوزارات الوطنية بالكامل، لأنه الموضوع كما ذكر المهندس طهيم، الموضوع بنتد على طول شاطئ قطاع غزة، أينما وجدت ألسنة أو موانئ وجد نحر. نفس المشكلة في رفح، نفس المشكلة في مخيم الشاطئ، نفس المشكلة قد تكون في الديرة وفي الدرارة. هذا الموضوع يفقدنا أشياء مهمة جدا وثمينة جدا. الشاطئ البحر هو المتنزه الوحيد للسكان على مستوى قطاع غزة. الصيادين بيعانوا معاناة هائلة جدا نتيجة النحر. كل لنش للصيد أو كل مركب للصيد بتحرك باتجاه البحر، بعد عملية النحر اللي حصلت وتكشفت الصخور، بتتكسر عنده مراوح الحسك ومراوح اللنشات، وبالتالي هناك إعاقة لعمل الصيادين شبه يومي. المنشآت المينا الصيادين، مركز الصيادين ومينا الصيادين وغرف الصيادين، هناك 26 غرفة للصيادين تم انهيارها في المقفض الأخير. بمعنى أنه القضية مش سهلة. الثمن اللي بدفعه قطاع غزة نتيجة الحصار الظالم الموجود ونتيجة التصرفات اللي بتتم على الحدود خارج نطاق القوانين الدولية ثمن باهظ جدا، وقد يؤثر على الأجيال القادمة بشكل مؤكد تماما. بالتالي يعني نضم صوتنا لصوت المهندس إبراهيم ونطالب الوزارات، جميع الوزارات، كل الوزارات المعنية، الدول المانحة، نحن رسلنا كل الدول المانحة، رسلنا كل المؤسسات المانحة، لم نترك أحدا في بلدية رفح من 2015 لليوم. عندنا مراسلات دورية في هذا الخصوص وبحسابات دقيقة عبر الصور الجوية والسياسات الأرضية، وتم إبلاغ جميع الجهات فيها، ولكن للأسف الشديد المانحين حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تدخل أو أي استجابة بالمطلق. بالتالي نحن مطالبون كمؤسسات ووزارات وطنية بتحرك حقيقي على الأرض لحماية المنشآت والثروة القومية.
طيب أنتقل الآن للسيد وكيل وزارة الأشغال سيد إبراهيم رضوان. سيد إبراهيم، إن كان هناك رسالة من قبلكم في وزارة الأشغال العامة تودون إيصالها لسكان قرية السويدية، ماذا تقولون لها؟ ماذا يقول لهم وكيل وزارة الأشغال في ظل هذه المعاناة المتواصلة؟
نحن نقول لهم نحن يعني نحس بهم ونقدر معاناتهم، وإن شاء الله يعني سنبذل كل ما نستطيع من جهود، ولن نوفر داخل أي شيء ممكن أن نقدمه لهم في سبيل يعني رفع خطر عنهم وعن هذا المرفق الحي والشارع والشبكات البنية التحتية الموجودة عندهم. ونقول لهم كذلك أنه هم يحاولوا كسكان أنهم يتواصلوا، ربما الجهات المانحة يعني تعتبرهم يعني جهة تستحق الجهد، موضوع إنساني، فلو شكلوا منهم مجموعات يعني تحاول أن تتواصل مع المانحين والمؤسسة الدولية مع أي جهة، بحيث أنهم يعني يدعموا جهد الحكومة في سبيل توفير أموال لتنفيذ المشروع، بحيث يعني يكون حل نهائي يدرى عنهم الخطر إن شاء الله.
وماذا عن رسالة لجنة الطوارئ ببلدية رفح سيد أسامة لسكان هذه القرية؟
نحن والسكان ووزارة الأشغال في سلة واحدة. السكان لمسوا مدى الاهتمام البلدية ووزارة الأشغال في هذه القضية. أود هنا أن أوجه رسالة ليست للسكان، أود أن أوجه رسالة لوكالة الغوث، وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين. القرية السويدية هي مخيم لاجئين، وحتى الآن مخاطباتنا لوكالة الغوث من 2015 لليوم لم نتلقى أي رد إيجابي من وكالة الغوث. ندعو الوكالة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها
الأخلاقية تجاه هذه القرية.
شكرا جزيلا لك السيد أسامة أبو نقير رئيس لجنة الطوارئ ببلدية رفح، وشكر موصول أيضا لوكيل وزارة الأشغال السيد إبراهيم رضوان. أشكر أيضا المهندس بهاء الدين الأغا مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة في سلطة جودة البيئة، وأشكر أيضا السيد محمود فودة معد التحقيق الصحفي من صحيفة الرسالة. تقبلوا تحياتي والفريق العامل المسلمين الكرام في هذه الحلقة، وشكرا جزيلا لاستماعكم لنا، والسلام عليكم ورحمة الله.